إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فاللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، أنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، منزل التوراة والإنجيل والفرقان، فالق الحب والنوى، نعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء. أيها الإخوة المؤمنون، جاء الإسلام بالقيم السامية والأخلاق الفاضلة والشيم الكريمة والأوصاف الطيبة التي تمثلها أفضل الخلق محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فهو مصدر الأخلاق ومعيار القيم، الأخلاق التي لا ينفك عن حاجته إليها أي مجتمع بشري، بل هو في ضرورة قصوى إليها. ألم يقل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق؟ فالمجتمع الإنساني إذا خلا من الأخلاق العظيمة انقلب إلى مجتمع متوحش، لا يعرف فيه معروف ولا ينكر فيه منكر، وأشبه ما يكون من تجمعات الحيوان البهيم التي لم تعط ما أعطي الإنسان من العقل. ولذا جاء هذا النبي الكريم ليؤكد الأخلاق ويضعها في ميزانها الصحيح، الأخلاق التي تنتظم بها معايش الناس، وهي منظومة مترابطة لا ينفك بعضها عن بعض، وكلما تمثل أفراد مجتمع ما هذه الأخلاق الكريمة انتشر بينهم كل خير، وعاشوا الحياة الطيبة وحازوا كل خير وفضل ونبل. وفي سياق اقتطافنا من حدائق الأخلاق النبوية وصفحات ديوانه الأخلاقي الكريم، نتوقف وإياكم مع صفحات كريمة ومع ثمار يانعة مما كان عليه هذا النبي الكريم من الأخلاق الفاضلة. نقف وإياكم في صفحات من ديوان العدل النبوي. محمد صلى الله عليه وسلم رمز العدل ومنطلقه وخارطة طريقه للبشرية بل للعالمين. ألم يقل ربنا: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين؟ أيها الإخوة المؤمنون، العدل خلق كريم وصفة جليلة محببة إلى النفوس، تبعث الأمل لدى المظلومين ويحسب لها الظالمون ألف حساب. فالعدل يعيد الأمور في نصابها، وبه تؤدى الحقوق لأصحابها، به يسعد الناس وتستقيم الحياة، وما وجد العدل في قوم إلا سعدوا، وما فقد عند آخرين إلا شقوا. والعدل كما يعرف في المفهوم الإنساني هو إعطاء كل ذي حق حقه، فهو خلق كريم يعني التزام الحق والإنصاف في كل أمر من الأمور، مع البعد عن الظلم والبغي
والعدوان. لقد كان نبينا عليه الصلاة والسلام متحليا بهذا الأخلاق في كل مسارات حياته منذ نعومة أظفاره، وهو عليه الصلاة والسلام على مسار العدل الذي عرف به بين قومه فأحبوه حبا جما، وأطلقوا عليه صلى الله عليه وسلم الأوصاف الفاضلة التي تدل على هذا المسلك الكريم الأمين الصادق محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فكان متصفا بالعدل ومتمكنا من هذا الخلق الكريم على أعلى وأكبر وأعظم وأجل ما يتصور وما يتخيل في الحياة الإنسانية، ولا غرو في ذلك. فهو عليه الصلاة والسلام في جملة الرسل الذين فرض الله عليهم هذا المسلك العظيم الذي لا تنفك المجتمعات عن ضرورتها إليه. يقول رب العزة سبحانه: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام فيما أخبر عنه القرآن العظيم كما في سورة الشورى: وأمرت لأعدل بينكم. فكان العدل من أهم بنود رسالته المشرفة الهادفة إلى وضع البشرية على مسارها الصحيح في العدالة في كل شؤونها، اجتماعية كانت أو سياسية أو مالية أو في غير ذلك من المجالات. يقول العلامة ابن القيم رحمه الله في كتابه إعلام الموقعين: إن الله أرسل رسله وأنزل كتبه ليقوم الناس بالقسط، وهو العدل الذي قامت به السماوات والأرض. فإذا ظهرت أمارات الحق وقامت أدلة العقل وأسفر صبحه بأي طريق كان، فثم شرع الله ودينه ورضاه وأمره. والله تعالى لم يحصر طرق العدل وأدلته وأماراته في نوع واحد، وأبطل غيره من الطرق التي هي أقوى منه وأدل وأظهر، بل بين بما شرعه من الطرق أن مقصوده إقامة الحق والعدل وقيام الناس بالقسط. فأي طريق استخرج بها الحق ومعرفة العدل وجب الحكم بموجبها ومقتضاها. انتهى كلامه رحمه الله. والقرآن الكريم الذي هو خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حفلت آياته الكريمة ودلائله الشريفة بآيات تأمر بالعدل مع الناس والإحسان إليهم. يقول رب العزة والجلال: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ويقول سبحانه: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يقول الحافظ ابن كثير الدمشقي رحمه الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط. يقول: يأمر الله تعالى عباده المؤمنين أن يكونوا قوامين بالقسط أي بالعدل، فلا يعدلوا، لا ينصرف عنه يمينا ولا شمالا، ولا تأخذهم في الله لومة لائم، ولا يصرفهم عنه صارف، وأن يكونوا متعاونين متساعدين متعاضدين متناصرين فيه. أيها الإخوة المؤمنون، العدل خلق العظماء وصفة الأتقياء ودأب الصالحين وطريق الفلاح للمؤمنين في الدنيا والآخرة، تحلى به الأنبياء والصالحون والقادة والمربون، وكان أعظمهم في ذلك وأكثرهم قدرا ونصيبا هو سيدنا وخاتم رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. والله قد مدحه المدحة العظيمة التي لا يبلغ شأوها أحد، وإنك لعلى خلق عظيم. فكان نبينا عليه الصلاة والسلام على خلق عظيم مما جاء به القرآن الكريم في كل الصفات الكريمة والخصال الحميدة من العدل والأمانة والوفاء والصدق والكرم والعفو والنصح والتواضع، فلا تجد صفة خير إلا وكان نبينا محمد عليه الصلاة والسلام قد تبوأ القمة منها وكان فيها على القدر الأشم. لقد كان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة وقدوة طيبة في عدله في كل شؤونه، لقد عدل مع ربه، فكان أعظم الناس توحيدا له سبحانه وطاعة له، اتباعا لأوامره وانقيادا لها وخضوعا لحكمه واستسلامه. وهكذا كان عليه الصلاة والسلام عدله مع الناس، مع الناس كافة، مسلمين وغير مسلمين، أقارب أو أباعد، كان عدله عليه الصلاة والسلام أمرا مطلقا لا يتوقف على حدود شيء من الاعتبارات باختلاف ملل أو أجناس أو عصبيات أو مصالح مخالفة ولا غير ذلك من الوشائج أو المفرقات التي تربط الناس أو تفرقهم ضمن ما يكون في العلاقات الأرضية. كان عدله عليه الصلاة والسلام أسمى من كل ذلك، عدله خلق أصيل ومنهج عظيم من منهجه الشريف صلوات ربي وسلامه عليه. لقد كان كل من أمامه وكل من حوله ينعمون بهذا العدل الذي امتثله عليه الصلاة والسلام، ولذلك كان عليه الصلاة والسلام على هذا المسار عدلا وإنصافا، عفوا وتسامحا. يقول أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: بعث علي رضي الله عنه وهو باليمن بذهبة في تربتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقسمها رسول الله عليه الصلاة والسلام بين أربعة نفر: الأقرع بن حابس الحنظلي، وعيينة ابن بدر الفزاري، وعلقمة بن علاثة العامري، ثم أحد بني كلاب، وزيد الخير الطائي، ثم أحد بني نبهان. فغضبت قريش لما رأوا النبي عليه الصلاة والسلام يقسم هذا الذهب إلى هؤلاء الأشخاص، وهؤلاء كانوا سادة في أقوامهم وحدثاء عهد بالإسلام. رأت قريش هذه القسمة التي يقسمها عليه الصلاة والسلام فغضبوا وقالوا: أتعطي صناديد نجد وتدعنا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني إنما فعلت ذلك لأتألفهم. فجاء رجل كث اللحية، مشرف الوجنتين، غائر العينين، ناتئ الجبين، محلوق الرأس، فقام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد اتق الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمن يطع الله إن عصيته أيأمنني على أهل الأرض ولا تأمنونني؟ رواه البخاري ومسلم. وكان هذا الرجل هو رأس الخوارج الذين استمر قرنهم إلى زماننا هذا، لما خون رسول الله حاشاه سيدي صلى الله عليه وسلم وقال هذه المقولة: اتق الله، اعدل يا محمد. ويا لعظم ما قال من هذا القول الذي حمله عليه فجوره وظلمه وبغيه، عليه من الله ما يستحق. وفي صفحة أخرى يظهر عدل نبينا عليه الصلاة والسلام في أبهى صوره وفي أجلى مظاهره، حينما جاءه رجل وقال: إن أريد أن أنتصف منك يا رسول الله. جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم عدل صفوف أصحابه يوم بدر، وفي يده قدح يعدل به القوم، يصف الصفوف ويجعلهم على حالة من الاستعداد. فمر بسواد بن غزية رضي الله عنه وهو متقدم بعض الشيء عن الصف، فقال النبي عليه الصلاة والسلام بالقدح في بطنه على هيئة يرجعه إلى الانتظام في الصف، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام لما قال له بهذا العمل وقال له: استوي يا سواد، يعني استقم في الصف، فإذا به يجيبه رضي الله عنه: أوجعتني يا رسول الله وقد بعثك الله بالعدل. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: فاستقد يا سواد، يعني خذ بحقك وانتصف مني ما دمت قد أوجعتك. فقال سواد رضي الله عنه: إنك طعنتني وليس علي قميص. يقول: إنك وضعت ما بيدك على بطني ولم يكن علي قميص فأوجعني. فقال رضي الله عنه: وقد رأى النبي عليه الصلاة والسلام أمامه: يا رسول الله، اكشف عن بطنك حتى أستقيد منك، حتى أخذ بحقي كما فعلت. فما كان من سواد إلا أن اعتنق رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبل بطنه، وقال عليه الصلاة والسلام مستغربا منه هذا العمل: ما حملك على هذا يا سواد؟ قال: يا رسول الله، حضرني ما ترى، يعني الاستعداد للمعركة، ولم آمن القتل، فأردت أن يكون آخر العهد بك أن يمس جلدي جلدك، أن يمس جلدي جلدك. فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بخير. قال العلامة الألباني رحمه الله: هذا إسناد حسن إن شاء الله، يعني لهذه القصة. والمقصود أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن مستنكفا عن إقامة العدل حتى ممن وقف أمامه يريد أن ينتصف منه. والعدل ملازم للنبي عليه الصلاة والسلام في حله وترحاله وفي كل أمره، وكان يكره أن يتميز على أصحابه، بل يحب العدل والمساواة، ويحب أن يتحمل المشاق والمتاعب كما يكون لهم. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: كنا يوم بدر كل 3 على بعير، وكان أبو لبابة وعلي بن أبي طالب زميلي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وكانت عقبة، يعني دور رسول الله صلى الله عليه وسلم، بمعنى أن يكون هو الذي يمشي. فقال رضي الله عنهما: نحن نمشي عنك يا رسول الله. فقال: ما أنتما بأقوى مني، ولا أنا بأغنى عن الأجر منكما. رواه الإمام أحمد. وكان عليه الصلاة والسلام في جانب حياته البيتية حريصا على العدل بين زوجاته أم المؤمنين، كان يقسم بين نسائه فيعدل ويقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك. وكان عليه الصلاة والسلام أيضا حريصا على وضع الأمور في نصابها، وأن لا تحمل الغيرة بعضهن على أن تظلم الأخرى. جاء في صحيح البخاري عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عند بعض نسائه، فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين بصحفة فيها طعام، فضربت أم المؤمنين التي كان النبي صلى الله عليه وسلم عندها في بيتها يد الخادم، فسقطت الصحفة فانفلقت. فجمع النبي صلى الله عليه وسلم فلق الصحفة، ثم جعل يجمع الطعام، ثم جعل يجمع فيها الطعام الذي في الصحفة ويقول: غارت أمكم. ثم حبس الخادم حتى أتي بصحفة من عند التي هو في بيتها، إناء بدل عنه، فدفع الصحفة الصحيحة التي كسرت صحفتها، وأمسك المكسورة في بيت التي كسرت. هكذا ثبت في صحيح البخاري. والنبي عليه الصلاة والسلام وهو الذي كان قائما بالقضاء في المدينة النبوية، كان عليه الصلاة والسلام عادلا في حكمه، بل إنه يعظ الخصوم ألا يحملهم ما عندهم من الدهاء على أن يلتفت على أن يلتفوا على خصومهم فيأخذوا ما ليس لهم. جاء عن حرام بن محيصة عن أبيه أن ناقة للبراء بن عازب دخلت حائط رجل، بستان رجل، فأفسدته، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم على أهل الأموال حفظها بالنهار، وعلى أهل المواشي حفظها بالليل. رواه الإمام أحمد. وفي صفحة أخرى من صفحات العدل النبوي في قضية تتكرر نظائرها بين الناس، وهو ظلم بعض الآباء أو بعض الأمهات لأولادهم وتمييزهم فيما بينهم بأن يعطوا بعضا دون بعض، وقعت واقعة ثم رفعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يبين هذا ما ثبت في الصحيحين وغيرهما عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: إن أباه أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال بشير: يا رسول الله، إني نحلت ابني هذا غلاما كان لي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكل ولدك نحلته مثل هذا؟ أكل أولادك أعطيتهم مثل هذه العطية؟ فقال: لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فارجعه. وفي رواية قال: تصدق، يقول النعمان: تصدق علي أبي ببعض ماله، فقالت أمي عمرة بنت رواحة: لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، تعني على هذه الأعطية. قال النعمان: فانطلق أبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليشهده على صدقتي، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفعلت هذا بولدك كلهم؟ قال: لا. قال عليه الصلاة والسلام: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. فرجع أبي فرد تلك الصدقة. وفي رواية أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له: يا بشير، ألك ولد سوى هذا؟ قال: نعم. قال: أكل لهم وهبت له مثل هذا؟ قال: لا. قال: فلا تشهدني إذن، فإني لا أشهد على جور. وفي رواية أنه وعظه وقال: أشهد على هذا غيري، وقال: أيسرك أن يكون إليك في البر سواء؟ قال: بلى. قال: فلا إذن. والمقصود أن النبي عليه الصلاة والسلام وضع هاهنا منهاجا واضحا في شأن ما يتعلق بأعطيات الأولاد، وهكذا أيضا ما يتصل بهذه الأعطيات التي يعمد إليها بعض الآباء، ربما مثلا في آخر حياته يريد أن يعطي البعض دون بعض، أو حتى في أي مرحلة من مراحلها فيوصي لبعض الورثة دون بعض، فأغلق النبي عليه الصلاة والسلام هذا الباب وقال لا وصية لوارث، وحذر من الجور في الوصية. وجاء في الحديث أنه ربما مكث الرجل على ما هو عليه من الخير حتى إذا كان في آخر عمره جار في وصيته فهلك. هكذا كان عليه الصلاة والسلام يؤكد ما يجب في هذه المسالك الأسرية من العدل والرعاية والبعد عن الجور والظلم. ومهما قلبنا في هذه الصفحات الشريفة والسيرة الوضيئة فإنها ناطقة بالعدل الذي ينبغي أن يكون مسارا لكل أحد. وإذا كان هذا على مستوى الأفراد فقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يسلك هذا المسلك مع كل أحد، حتى في علاقاته مع الدول وعلاقاته مع الملوك، فكان يؤكد قيمة العدل ويثني على أصحابها. ولذلك لما نال الصحابة رضي الله عنهم ما نالهم من الأذى في مكة من قريش وجههم للهجرة إلى الحبشة وبين لما اختار هذه الوجهة أن فيها ملكا لا يظلم عنده أحد. ويؤكد النبي عليه الصلاة والسلام هذا المسلك بأمر ربه سبحانه أن يحافظ على العهود والمواثيق وأن لا يخرمها ولا يغدر فيها. وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. فكان عليه الصلاة والسلام محافظا على كل عهد أبرمه مع أي قبيلة أو جماعة من الجماعات التي كانت حول المدينة. هذا نبينا محمد عليه الصلاة والسلام رمز العدل ومثال الأخلاق السامية ومعيار القيم الفاضلة. أقول ما سمعتم وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وصلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، إذا كانت الدول كلها وأنظمتها العدلية وداساتيرها الحكومية تقرر العدل، فإنها مهما سعت إلى ذلك فإن الالتفاف على ما يوجد من قوانين قد يكون سهلا لكثير من الناس، وذلك بما يكون من الثغرات التي توجد في تلك القوانين أو بما يكون من الأعراف أو تقلبات القيم ومعاييرها. لكن في دين الإسلام وشرعة محمد خير الأنام نجد أن العدل في هذا الدين الذي أمر به الناس يصل إلى نقطة لا يمكن أن يصل إليها أي قانون أو دستور، وهو تذكير أتباع هذا الدين أنه بعد أن أمروا بالعدل وأن ينصفوا من أنفسهم يذكرون بأنه من جاوز المحاكم الأرضية والمساءلات الحياتية في هذه الدنيا فوراءه يوم القيامة محكمة العدل الإلهية التي لا يخفى فيها شيء ولا يمكن أن يتوارى فيها أحد أو أن يقول غير الحق والواقع. وما أعظم ما جاء من الآيات القرآنية والنصوص النبوية المؤكدة لهذه الحقيقة، كما في قول ربنا سبحانه ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فالمحاسب هو رب العزة سبحانه. ولكم أن تتأملوا في دقة ما يكون من هذه المحاسبة وما يكون من مقاضاة هذا الإنسان لو أراد أن يخفي الحق وأن يستمر في جوره وظلمه الذي ظنه في أنه ظن الذي ظنه أنه يكون في الآخرة كما كان في الدنيا. لكم أن تتصوروا ذلك حينما نعلم أنه يختم على أفواه هؤلاء ويحضر الشهود الذين هم من أنفسهم، كما يدل عليه قول رب العزة سبحانه: ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. فأي مفر للإنسان إذا كان الشاهد عليه من نفسه هي نفسه، ولذلك يكون الاقتصاص حينئذ، ويبلغ هذا الاقتصاص وإقامة العدل الذي فر منه الإنسان في الدنيا وفرط فيه أن يؤخذ لأصحاب الحقوق منه يوم القيامة. والعملة الدارجة لا مال ولا دراهم ولا عقار ولا متاع، وإنما هي الحسنات. من كان لأخيه عليه مظلمة فليتحلله اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. ويبلغ تأكيد العدل وتذكير الناس به أن يقيموه في الدنيا ليخرجوا إذ يخرجون منها في لحظات موتهم وهم متخففون من الظلم للآخرين، أن الاقتصاص منهم لن يكون للناس فحسب، بل حتى للحيوان الذي ظلمه أحد من الناس. جاء في بعض الآثار أن من قتل حيوانا أو طيرا ظلما بغير حق، لا لأجل أن يطعمه ولا لمصلحة، وإنما هو عبث، أن هذا الطير والحيوان يخاصم الإنسان بين يدي ربه جل وعلا: يا رب سله فيما قتلني. ويبلغ تأكيد العدل وأنه واقع لا محالة، إن لم يكن في الدنيا فهو كذلك واقع في الآخرة، أمرا مؤكدا أنه يقتص حتى للحيوان بعضه من بعض، كما جاء في الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى هو وبجواره أبو ذر رضي الله عنه حيوانان ينتطحان، فقال: يا أبا ذر، أتدري فيما تنتطحان؟ قال: لا. قال: لكن الله يدري وسيقضي بينهما. وقد قال عليه الصلاة والسلام: لتؤدن الحقوق يوم القيامة حتى يقتص للشاة الجلحة من الشاة القرناء. وبعد أيها الإخوة المؤمنون، فهذا شأن العدل في شريعة الإسلام، وهذا ديوان نبينا محمد عليه الصلاة والسلام في العدل الذي كان سيرة حياته، وكان مما دعا إليه وأقام الناس على مساره ودعاهم أن يستقيموا عليه. فحري بالمؤمن أن يلاحظ هذا الأمر، لأن العدل قامت به السماوات والأرض، والظالم لا يمكن أن يفلت، الظالم لا يمكن أن يفلت، وبخاصة إذا كان ظلمه لأحد من الخلق، لأن حقوق الله مبنية على المسامحة، لكن حقوق الخلق مبنية على المشاحة، ولا بد لكل مظلوم أن يأخذ حقه ممن ظلمه. وإن من خير ما يوصى به في هذا اليوم الشريف الصلاة على رسول الله عليه الصلاة والسلام، فقد قال نبينا عليه الصلاة والسلام: إذا كان يوم الجمعة وليلة الجمعة فأكثروا من الصلاة علي، فإن صلاتكم معروضة علي. وقد قال ربنا سبحانه مؤكدا هذا الأمر: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وأقم الصلاة.